السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على منه العظيم وفضله الجسيم وجوده القديم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل لنا نبيه المصطفى بالذكر الحكيم والقرآن العظيم. اللهم أدم صلواتك على الهادي الدال عليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اقتفاهم وعلى منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام إلهنا مولانا جل جلاله وصلنا في سورة القيامة إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وعلمنا من معانيها ما علمنا، أن المستقر والمرجع والمآب إلى رب الأرباب جل جلاله، إن إلى ربك الرجعى، إن إلينا إيابهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إلى ربك يومئذ المستقر، المآب والمرجع والمآل والمنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشاءة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد اللولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبله إنهم كانهم أظلم وأطغى، والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من الطاعة وأخر كذلك من الطاعة، وبما قدم من المعصية وأخر من المعصية، بما تقدم من عمله وما تأخر، ونياته ومساعيه وكسبه، بما قدم وأخر، بما قدم في حياته وما ترك من آثار وسنن بعد وفاته. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من ماله وما خلف لورثته، وبكل ما يتناول معنى التقديم والتأخير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، نبأ سؤال، نبأ بيان، نبأ مجازات، نبأ نتيجة وثمرة لما قدم ولما أخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه وعلى ذاته بصيرة، من حيث ضميره وعقله ووجدانه، وعليه من نفسه بصيرة، أي أعضاؤه التي ركبها الله فيه شاهدة عليه، ترقب ما يقول وما يفعل وما يتحرك وما يتصرف، ثم تشهد الأيدي والألسن والأرجل والجلود وكل ما في الإنسان، بل على نفسه بصيرة. فمهما أنكر أو كذب أو ألقى معاذيرا فله شاهد عليه من نفسه. يومئذ تشهد عليهم، يومئذ تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فأسماعهم وأبصارهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كله، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وإذا بالأعضاء تخبر عما فعلت وعما تصرف بها صاحبها، وتقول العين نظر بي كذا وامتد إلى مكاني كذا وإلى وجهي كذا وإلى حالي كذا، ويقول الأذن واجتمع بي إلى كذا، وتقول اليد مدني إلى كذا وأخذ بي كذا وضرب بي كذا وكذا، وتقول الرجل مشى بي إلى مكاني كذا وذهب بي إلى، وهكذا جميع أعضائه شاهدة عليه يوم القيامة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرا فما تنفع الاعتذار في ذلك اليوم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. من يجده سبحانه وتعالى خاطب نبيه في شان هذا القرآن العظيم وما ينزله عليه فيبلغه للعباد، ويقول له تلقى ما ننزل عليك من الكلام بالتأني والطمانينة، واستمع إلى ما يلقي إليك جبريل، ولا تستعجل بأن تتكلم بما يقرئك جبريل وبما يلقي إليك فتحرك به شفتك ولسانك محبة منك لهذا الوحي وخشية أن تنسى شيئا منه، فأنت تثبته بتحريك لسانك به مباشرة خوفا من أن تنسى شيئا ومحبة وشوقا إلى ما نوحي إليك. قال الله فليكن حالك أعظم من ذلك، وأنا الذي أضمن بحفظه في صدرك وجمعه عليك ثم ببيانه التام. يقول تعالى لا تحرك به بالوحي الذي ينزل عليك، ما قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فيقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إذا ابتدأ يلقي عليك الوحي جبريل بالقرآن الكريم من عندنا فلا تحرك لسانك به خشية من نسيانه أو شوقا ومحبة له، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهو القائل صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان المثل الأعلى في كريم الآداب صلى الله عليه وسلم. وقال من حق من يلقى إليه أن يستمع وينصف إنصابا ولا يحرك لسانه ولا يحرك عينه ولا يحرك يده ولا يتحرك بشيء أمام ما يلقى إليه، حتى إذا وعاه وكمل الإلقاء عليه بعد ذلك تلاه وقراه. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. وبذلك كان إذا جاء سيدنا جبريل عليه السلام أصمغ وأنصت واستمع إليه حتى يقضي الوحي، فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى تاما كاملا. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. يقول الله أنا الكفيل الوكيل بجمعه في صدرك. إن علينا جمعه أن نجمعه لك ونثبته في صدرك وقلبك وبالك، فلا يسقط منه حرف ولا تنسى منه كلمة ولا حرفا. يقول كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. يقول سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه. علينا قرآنه أي أن نمكنك من قراءته كما نحب وكما يكون في مرادنا لعبادنا أن يهتدوا به وأن يتعلموه، فتقرأه قرآنا تاما كاملا يفهمونه عنك. إن علينا جمعه وقرآنه. وقرآن كما قال تعالى لتقرأه على الناس على مكس، وقال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، فهو التالي والقاري بأمر الله تبارك وتعالى. ويقول الله علي جمع في صدرك، وعلي أن أمكنك من تبليغه وقراءته لعبادي، ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه وقرآنه، أي وتمكينك من قراءته وتلاوته على الوجه الذي نحبه لعبادنا. فهكذا جاءت الأخبار والتعليمات من الرب لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال كن على أعلى مراتب الأدب حين التلقي للوحي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكن مستمعا منصتا ولا تستعجل، لا بالشوق ولا بخوف النسيان من تحريك لسانك بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، إن علينا أن نجمعه لك تاما كاملا في صدرك فنثبته فيه، وقرآنه أن نمكنك من قراءته فتبلغه عبادنا. فبين تعالى مكان نيابة حبيبه عنه في حفظ القرآن وفي تبليغ القرآن، وقال الله علي ذلك إن علينا جمعه وقرآنا، علينا قرآنا أي فأنت تتلو عليهم ما قلنا بلسانك الذي أنزلنا به القرآن، فأنت نائب عنا في تبليغ عبادنا ما كان من قرآننا وما كان من قولنا وما كان من وحينا. إن علينا جمعه وقرآنه. وقيل أن معناه إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته على لسان جبريل يقرأه عليك تاما كاملا. فإذا قرأناه بتبليغ جبريل إياك وبقراءة جبريل لك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اقرأه بعد ذلك كما أقرأناك وبلغه عبادنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يأتي معنى في قول لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التلاوة، وكلما مضى ومشى حرك لسانه بالقرآن خشية نسيانه، فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، ورتب على نفسك التلاوة في أوقاتها ومحلها وعند قيامك في الليل وفي مكانه، ولا تكن بهذا الحرص البالغ الشديد الذي يجهدك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والقول الأصح هو القول الأول في التفسير، لا تستعجل بتحريك لسانك به قبل أن يقضى وحيه إليك. فإن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن من المعاني فإذا قرأناه، إذا بلغناه وبيناه على لسانك ووضحنا معانيه وأحكامه، فاتبع قرآنه فامتثل أحكامه، التزم أوامره واجتنب نواهيه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقولوا فاعمل به وقم بحقه وامتثل ما أمرناك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نبينه على لسانك تاما كما قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، قال علينا بيانا، وعلينا بيانا توضيح معانيه وأسراره وأحكامه وما فيه لك ولصدرك، حتى يتبين لك من سره ما لا يحمله سواك من معاني هذا. قول علينا بيانا، فإذا تم البيان فعليك أن تبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم إن علينا بيانا. وفي الآيات الكريمة إشارات عظيمة إلى عظمة شان أهل القرب من الله، وكيف أن الرحمن جل جلاله يتولى أحوالهم وشؤونهم ثم ينسب ما يقومون به إليه جل جلاله من عنايته بهم ولكريم منزلتهم لديه. فيقول لجبريل وقرأت إذا قرأناه، ولم يقول فإذا قرأه جبريل، يقول إذا قرأناه. ثم يقول يا حبيب والمامور بالتبيين علينا بيانه، والبيان موكول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لنا، ويقول علينا بيان هذا البيان الذي تقوم به، تقوم به تحت عنايتنا الخاصة ورعايتنا، فهو منا إلى عبادنا بواسطتك وعلى يدك ولسانك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن علينا بيانه، فأنت تبين بأمرنا. ولقد قال له قل إنما أتبع ما يوحى إلي، إنما أتبع ما يوحى إلي. فهو العبد المحض الخالص للإله الذي لا يوجد لديه هوى ولا التفات إلى سوى مولاه، ولا غرض قط غير ربه تعالى في علا المثنى عليه بقول ربكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان تبيينه عن الله بلا، وفي ذلك جاء من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كانت السنة كلها شارحة للكتاب ومعانيه ومبينة لأحكامه، قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه ما يبين به هذا القرآن من سنته القولية والفعلية والتقريرية صلى الله عليه وسلم. فهو مما أوتي مع القرآن السنة الغرة التي سماها الحق في عدد من الآيات الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهكذا جاء ذكر الكتاب والحكمة أي سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان يؤتي الحكمة من يشاء فهذا سيد أهل الحكمة وأعظم من آتاه الله الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحكمة سنته وهديه وبلاغه عليه الصلاة والسلام. يقول جل جلاله ثم إن علينا بيانه، وقيل في معناه ثم إن علينا بيانه أن ننزله إليك بينا واضحا بليغا عربيا فصيحا بلسان عربي مبين، كما يقول جل جلاله ثم إن علينا بيانه. نحن الذين اخترنا لك وحيا لم نوحي بمثله إلى أحد من أنبيائنا ورسلنا، فجعلنا الوحي الذي آتيناك من القرآن معجزة تتحدى بها الخلائق إلى يوم القيامة، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لا من حيث بلاغته وفصاحته وجزالة ألفاظه، ولا من حيث دلالته، ولا من حيث علمه، ولا من حيث اختراقه أسوار الماضي والحاضر والآتي، ولا من حيث صلاحية وعظمة أحكامه في المجتمع وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العلائق بين الخلق. فهو معجز بكل المعاني بوجوه كثيرة. آتاه الله هذا القرآن الكريم الذي قال عنه وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو المهيمن على جميع الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فخصصه بوحي. ثم إن علينا بيانا أن نختار لك من الوحي إلينا ما هو معجزة متعبد بتلاوته يقرأ في حضراتنا في الصلاة لنا، لا يستطيع أن يأتي بمثل إنس ولا جن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تجمعوا من أولكم إلى آخركم ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثل سورة من كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا أقصر سورة. قال ثم إن علينا بيانه، والحمد لله على ذلك. ولم يزل يستبان أسرار الكتاب بواسطة الهادي إلى سبيل الصواب عند قلوب أولي الألباب من كل من اتبع وأناب والتزم ذلك الطريق متبعا لذلك الجناب. قال سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكان بتزكيته معلما لحقائق الكتاب والحكمة والسنة ويعلمنا ما لم نكن نعلم، فتنفتح علينا باتباعه والاقتداء به معاني وحي ربنا وكلام إلهنا وخطاب خالقنا جل جلاله وتعالى في علاه. فصلى الله على من انتخبه معلما وهاديا ومبينا ومرشدا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. نور الله قلوبنا بأنوار هذا السراج المنير ووفر حظنا من نوره حتى نكون بجانبه يوم الحشر، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وإنما اقتبسوه من هذا المعدن، ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نور الله قلوبنا وإياكم بهذا النور وأشرقه في الصدور وزادنا إشراقا وزادنا سبحانه وتعالى منا وإحسانا وأخلاقا. قال: ثم إن علينا بيانه. شان هذا المبلغ عليه الصلاة والسلام والمؤدي لأمانة الله في أخبار البعث والنشور الذي تكذبون به كما أشار إليه في الآيات الأخرى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يقول: كلا، ليس الأمر كما تقولون أيها المكذبون بالوحي وبمحمد عليه الصلاة والسلام، ما أنه لا بعث ولا حشر. كلا، بل حملكم على هذا التكذيب مصيبة المحبة العاجلة، مصيبة الاغترار بالأمر الحاضر السريع، مصيبة عدم حسن التفكير وطول النظر في المآب والمآل والمصير. انحصاركم في الحقير واستعجالكم بما بين أيديكم ونسيانكم لمستقبلكم الأكبر هو الذي أوقعكم في هذه المكابرة وهذا العناد والتكذيب باليوم الآخر. قال: كلا، بل تحبون العاجلة. ومن هنا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأنه بتغلغل محبتها في القلب ينكر الحق، وبتغلغل محبتها في القلب توثر على الرحمن وعلى اللقياء وعلى الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كلا، بل تحبون العاجلة. فالمحبة للعاجلة وشهواتها ولذاتها الفانية حاجب كبير يحجب كثيرا من الخلق عن إدراك الحقيقة وعن الاستقامة على الطريقة. كلا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فيتركون الآخرة أشدهم وأعندهم من يتركها فيكذب بها ولا يؤمن بها ويناكر وجودها والرجوع إلى الله تعالى في الحياة الأخرى. قال: ويذرون الآخرة. في قراءة أبي عمرو وابن كثير: يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وفي قراءة بقية القراء: كلا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا معاشر الكفرة ويا معاشر الغافلين عنا، الذي أوقعكم في هذا الحجاب وهيأكم للعذاب محبتكم للذائذ الحقيرة الزائلة عما قريب، ولما أحببتموها غشت على بصائركم وقلوبكم فلم تنظروا جمال الصدق معنا وجمال الإخلاص لوجهنا وجمال الاستعداد للقائنا وشان المصير الأكبر والنعيم الذي أعددناه لمن أطاعنا. حجبتم عن كل ذلك وقطعتم عنه بمحبة العاجلة اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أكرم الأكرمين. واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال بل كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ولذا شان المؤمنين كلما قاموا به في الحياة الدنيا وكلما كسبوه وكلما حصلوه وكلما يسعون إليه أن لا ينفك ذلك في نظرهم وشعورهم عن الآخرة والاستعداد لها، وأن يحول كل ذلك وسيلة لكسب السعادة الباقية ولكسب الدرجات العالية، فلا يشتغلون بشيء عن الإله وعن ذكر المصير إليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهم كل ما يكون من دنيا في دنياهم من مطعم ومشرب وحتى من منام ومن كل معاني الراحة التي أبيحت لهم في الدين، إنما يأخذون منها ما يستعينون به على إعداد الاستعداد للنعيم الباقي وعلى الاستعانة بذلك على موجب الملك الكبير والمصير في الخلد في جنات الحق وقربه. فبذلك يطغى على قلوبهم ذكر الآخرة، وحينئذ لا يغترون بالحياة الدنيا ولا يغفلون بها عن ذكر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي كونوا مع أموالكم ذاكرين لي، فلا ترضوا من الأموال بحرام ولا بشبهة يقطعكم عني، فماذا يفيدكم عاجل حطام يفوتكم به الملك الكبير أو رضا إلهكم العلي الأعلى جل جلاله. فكونوا ذاكرين لي في أموالكم وأولادكم، لا يحملكم أولادكم على نسيان المصير إلي ولا على عصبية ولا على حمية تخرجون بها عن أمري وامتثال ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم، فيصير أولادكم أعداؤكم في القيامة فلا ينفعونكم. يقول سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قالوا لم يقل لم يكون لم لا يتجرون ولا يبيعون، يتجرون لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبذلك كانت أسواق المسلمين في تلك القرون الأولى أن يكون فيها أصناف أرباب المهن والحرف لكسب المال، ومع ذلك ذكر الله صارخ بينهم، وتسمع في محل أسواقهم وفي محل حرفهم القرآن، وتسمع الذكر للرحمن، وتسمع ذكر النبي محمد، وترى تطبيق الشريعة. ثم هم في الأسواق يضع الخراز منهم والدباغ إبرته في الجلد وهو يعالج إصلاح الجلد في مهنته، فيسمع الأذان الله أكبر فيرمي بالجلد والإبرة فيه، لا يرضى بنزعها بعد سماع الأذان، ويقول الآن ما هو وقت اشتغال بالجلود، الآن وقت الذهاب إلى أداء فرض الله، فيترك الإبرة وسط الجلد حتى يذهب فيصلي ويشهد الجماعة، ثم يرجع يخرج الإبرة من جلده. وإن صاحب الحدادة منهم يحمل مطرقته يضرب بها، فإذا رفعها فسمع الله أكبر رمى بها خلف ظهره، ولم يرضى بضربة واحدة بعد أن يسمع الله أكبر، فيترك المطرقة ويبعد من مكان صنعته إلى محل الصلاة، فإذا قضاها في الجماعة عاد وأخذ مطرقته. كانت هكذا أسواق المسلمين، حتى ورد عن سيدنا علي أنه قال سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين. وحق للمسلمين أن يفتخروا لو تخلقوا بهذه الأخلاق ولو عرفوا هذه المعاني، ولذلك لما قال قائل لسيدنا الحسن البصري قد صليتم مجيتم من عند أهل السوق لم يصلوا بعد، قال سيدنا الحسن البصري من يأخذ دينه من أهل السوق بلغني أن أحدهم يمنع أخاه فضل الدرهم يكون عنده. يعني إيش العيب اللي في سوق المسلمين؟ إيش المشكلة؟ في غش، في كذب، في دجل، في حرام، في ربا. قال السوق في ذاك الوقت ما في شيء من هذا، إيش العيب اللي فيه؟ قال يكون عنده واحد درهم زايد ما يعطي أخوه، هذول ما فيهم، ما هم قدوة. هذا المشكلة اللي فيه، العيب الذي في أهل السوق. بلغني أن أحدهم يمنع أخاه فضل الدرهم يكون عنده، إما قال فيهم مطففين ولا قال ربا ولا قال غمش، هذا ما غير موجود في أسواقهم. إيش المشكلة اللي إيش العيب الذي في أهل السوق؟ قال عنده فضل درهم زايد وأخوه محتاج ما يعطيها، ولا ما يقتدى بهم في الدين. قال من يأخذ دينه من أهل السوق بلغني أن أحدهم يكون عنده فضل الدرهم يمنعه أخاه. هذا المشكلة حقهم. هذا مشكلة أهل السوق، لا ربا ولا غش ولا كذب ولا تطفيف كيل ولا وزن. هذا المشكلة اللي عندهم، رضي الله تعالى عن أهل خيري في أسواق المسلمين. انظر كيف صارت تشابه أسواق المسلمين أسواق الكفار وأسواق الأشرار وأسواق الفجار، فلا تكاد تسمع فيها ذكر الله. والغش حاضر، والخداع حاضر، والاستغلال حاضر، واليمين الكاذبة حاضرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، ونذكر ذلك في غالب ما يظهر من أحوال المسلمين، وإلا فلا يزال في أسواق المسلمين من أهل الخير من يكون، ومن الغافلين والأشرار من يكون، والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما ينوون، والله أعلم بما يكسبون. والتاجر الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، يقول جل جلاله كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يذرون الآخرة. وهكذا فيما أقام من موازين عليه الصلاة والسلام في هذه المعاني، جاء أنهم رأوا شابا خرج بقوته يكسب المال، فلما التفت إليه بعض الصحابة وكان جالسا مع النبي قال ليت قوة هذا تنصرف في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم، أما إنه إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أرملة أو مسكين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهل وأولاد يعفهم فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن خرج مكاترا مكابرا فهو في سبيل الشيطان. فهكذا أقام الميزان صلى الله عليه وسلم، واختلفت النيات وقرئ اختلافها في الأعمال وفي المعاملات. والله يصلح نياتنا وأعمالنا، اجعلنا في الهداة المهتدين. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وقالوا لبعض التجار مرة في قرية عندنا تسمى عينات أن الدنيا أسعفت، ماذا؟ قال البضاعة عندك عدمت في السوق لأن الناس راغبين فيها، تمنى فيها بالذي تشتهي. من قوت الناس أنه يعني شيء يقتاتونه الناس من الطعم فقد، وعد بقي إلا عندك الآن سعره بما تشتهي. قال الآخرة أسعفت، قل لك الدنيا أسعفت، قال الآخرة أسعفت. إيش الآخرة أسعفت؟ قال في هذا الظرف وفي هذه الحاجة الآن بتاج الرب بعام كله من أول لآخره بسم الله، صدقة وزعوا على البيوت، وبدأوا ببيوت الفقراء دعباني، ووزع البضاعة حقه كله بتجيب له ثمن كبير وربع. قال لما في مثل الظرف هذا الآخرة أسعفت، جاءني الملك الأكبر، ووزع كل ذلك وقسمه على ذوي الفقر والمسكنة خاصة ثم بقية الناس. فهؤلاء ما يذرون الآخرة، وإن اتجروا وإن اشتغلوا وإن أقاموا المشاريع ما يذرون الآخرة، بل يعدونها للآخرة ويتقون الله تعالى فيها وينفقونها في أماكنها، ولا تفوت على أحدهم مجالس العلم، ولا تفوت على أحدهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا يفوت على أحدهم نصيبه من القرآن الكريم، ولا يفوت على أحدهم نصيبه من قيام الليل، وهم أصحاب مشاريع وأصحاب مزارع وأصحاب مصانع إلى غير ذلك، لكن ما تركوا الآخرة وجعلوا هذا الحطام فدا للآخرة، وجعلوا وسيلة للدرجات في الدار الآخرة. ويذرون الآخرة، والآخرة تختلف فيها وجوه الناس على حسب ما كان منهم في الدنيا. وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة ناعمة، ناضرة مسفرة، ناضرة مستبشرة، ناضرة مشرقة بالنور، ناضرة بيضاء يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وجوه يومئذ ناضرة حسنة ناعمة طيبة مشرقة بالنور مستبشرة ضاحكة. الله أكبر، هذه وجوه نعم تلك الوجوه. فين؟ قال في الجنة، وجنة وقت الشدائد والتلاوال، وهؤلاء في نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ناضرة باهية زاهية بيضاء مشرقة بالنور وبالسناء مستبشرة ضاحكة. الله، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ومقابل وجوه أخرى ثانية، ويمازن عليها غبرة ترهقها قترة، لا إله إلا الله. وهذه الوجوه التي أثنى الله عليها، مقابلها وجوه باسرة كما سيأتي معنا، وجوه يومئذ ناضرة يظهر عليها نور عناية الله بها ورحمته بها، صدقها مع الله، إخلاصها لوجه الله، سجودها بين يدي الله، وتذللها لعظمته تعالى في علاه، يبرز على هذه الوجوه وجوه يومئذ ناضرة. وتأتي معنى المعاني، وفي معنى إلى ربها ناظرة، وماذا تنتظر من ربها وماذا تنظر من ربها. اللهم اجعلنا في الوجوه الناضرة التي هي إليك ناظرة، واجعلنا في الوجوه المستبشرة، الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، الوجوه الناعمة التي هي لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة، شرق علينا نور الصدق معك يا ذا الجلال والإكرام، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.